ترجمة تتعلق بكيفية السير من عرفة إلى مزدلفة عند الانصراف، والتراجم التي تقدمت تتعلق بالوقوف بعرفة. وهنا بعد الانصراف من عرفة كيف يكون السير، هذه الترجمة تتعلق بهذا. وأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه عندما انصرف من عرفة إلى مزدلفة، ولهذا كانوا يسألون أسامة عن أفعاله عليه الصلاة والسلام حين انصرافه من عرفة إلى مزدلفة. سبب سؤاله كما هو واضح لكونه كان رديفا، فهو أخبر الناس وأعلم الناس بأفعاله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا يسألون عن أفعاله عليه الصلاة والسلام في حال انصرافه. وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على من الحرص في السؤال عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به وليسيروا على نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أسامة بن زيد لما سئل عن سيره عليه الصلاة والسلام بين فقال كان يسير العنق فإذا وجد فرجة نصف. مقصود من هذا أنه كان يسير سيرا سهلا متأنيا، سيرا خفيفا ليس بالبطيء ولا بالمستعجل، فإذا وجد فرجة يعني متسعا أمامه من الناس نصف يعني زاد في السرعة، يعني أسرع قليلا بحيث لا يحصل مضرة لا على الناس ولا على الدابة ولا على الراكب أو الراكبين عليها. كان يسير العنق، والعنق نوع من السير خفيفا يكون خفيفا، والنص نوع من السير أسرع منه أكثر منه سرعة. وهذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفق بالناس، وأنه كان رفيقا رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام، وهو يشرع لهم ويبين لهم كيف يعملون، لأن الذهاب إلى مزدلفة فيه الرغبة في الوصول إليها مبكرا ليصلي فيها صلاة الجمع، ولكن لا يكون بإسراع وبمضرة تترتب على ذلك، ولكن يجمع بين مصلحة الناس ومصلحة وصوله إلى مزدلفة وصلاته فيها. فكان يسير سيرا خفيفا سهلا، فإذا وجد فرجة ومتسعا أسرع، فيكون بذلك جمع بين مصلحتين، لا يكون مشيه دائما على حالة واحدة، بمعنى أنه يمشي مشيا خفيفا سواء كان أمامه متسع أو ليس أمامه متسع، وإنما كان يسير هذا النوع من السير الخفيف المتوسط بين البطء وبين ما فوقه، فإذا وجد متسعا أمامه بين الركاب فإنه يسرع السرعة التي لا يترتب عليها مضرة. ثم جاء في آخر الحديث قال هشام
والنفس فوق العنق،
والنفس فوق العنق يعني النفس نوع من السير فوق العنق، لأن النفس يحصل منه عندما يوجد نفس أمامه متسع فيكون هناك مجال للإسراع، وأما العنق فيكون حيث لا يكون أمامه متسع. فالنفس نوع من السير أعلى وأسرع من العنق. ثم إن البخاري رحمه الله فسر الفجوة وقال الفجوة جمعها فجوات وفجاء مثل ركوة ورثوات وركاء, تجمع على هاتين الصيغتين, تجمع فجوة على فجوات وعلى فجاء, ومثلها ركوة فإنها تجمع على ركوات وركاء. ثم أشار إلى كلمة في القرآن تتفق مع كلمة النص في مادتها ولكنها تختلف عنها في معناها, وهي قوله ولا تحين مناص, كلمة مناص يعني ولا تحين فرار, وليس المقصود من ذلك بيان أن مناص هي مثل النص, لأن النص المقصود به السرعة والمناص هو الفرار, وهذا من ناصة وليس من نصة, المناص من ناصة بمعنى فر وهرب وشرد, وأما النص هو السرعة نوع من السرعة, وأما هذا فهو خروج وفرار وهو من ناصة وليس من نصة. لكنه أراد أن يبين أن هذه الكلمة وإن كانت تتفق معها في حروفها أو في بعض حروفها إلا أنها تختلف عنها في معناها وتقاريبها, فإن هذه نص يمص نصا وأن هذه فهي من ناصة مناصا.
قال باب النزول بين عرفة وجمع. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ, فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع, غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرمة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات, فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال, ثم جاء فصببت عليه الوضوء, توضأ وضوءا خفيفا, فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى, ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قالت قريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
وهذه الترجمة أيضا تتعلق بشيء حصل له في حال انصرافه وسيره من عرفة إلى مزدلفة, لأنه عليه الصلاة والسلام عندما أقبل على مزدلفة قبل أن يصل إليها صار بحاجة إلى أن ينزل, فمال إلى شعب على يسار الطريق قبل وصول المزدلفة فنزل وقضى حاجته ثم توضأ وضوءا خفيفا كما بين ذلك أسامة بن زيد وهو الذي كان رفيقه عليه الصلاة والسلام, فلما توضأ قال على الصلاة أدريب الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامه، يعني كأنه فهم أنه لما رآه توضأ أنه يريد أن يصلي، فقال الصلاة أمامك يعني في المزدلفة، فركب وواصل سيره صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لحاجة وليس من المناسك أن الناس عندما ينصرفون من المزدلفة ينزلون في الطريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة ينزلون في الطريق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل للحاجة، ولا يعتبر هذا من المناسك التي يشرع للناس أن يفعلوها، لأن هذا إنما حصل للحاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل وقضى حاجته ثم توضأ وواصل سيره عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف على الدابة التي كان صاحبها أردف أسامة بن زيد، وهو يدل على جواز الإرداف على الدابة، لكن هذا فيما إذا كانت مطيقة، وفيه تكريم لمن أردفه الرسول صلى الله عليه وسلم، تكريم لمن أردفه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كون أردف أسامة فيه إكرام لأسامة رضي الله عنه، حيث حصل له الارتداف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فائدة كبيرة له، وهي أن يشاهد حركاته وسكناته ويعرف ما يحصل منه. ولهذا كان الصحابة يسألون أسامة عن ما حصل في الطريق وعن كيفية سيره وهو في الطريق من عرفة إلى مزدلفة. ثم أيضا فيه استحباب أن يكون الإنسان على وضوء عندما يقضي الحاجة يتوضأ ويكون على وضوء، وإن لم يصلي بعد الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ هذا الوضوء ركب وواصل السير ولم يصلي، ولكنه يكون على 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 وضوء. ثم سبق أن مر بنا أن هذا الماء الذي توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان من ماء زمزم، وهذا يدلنا على نقل ماء زمزم والسفر به والانتقال به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب به إلى عرفات وتوضأ منه وهو في الطريق. قد مر بنا في كتاب الصلاة أن حافظ بن حجر رحمه الله ذكر بعض الروايات الدالة على أن هذا الماء الخفيف الوضوء، هذا الماء الذي توضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، الوضوء الخفيف بانصرافه من عرفة إلى مزدلفة، أن هذا الماء كان من ماء زمزم، ويدل على الوضوء بماء زمزم، وأنه ترفع به الحدث، وأنه ليس مقصوما على الشرب، بل يمكن أن يتوضأ به ويمكن أن يغتسل به فيرفع به الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وإن كان ماء مباركا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منه في هذه المناسبة وفي هذا الطريق من عرفة إلى مزدلفة.
فعل ابن عمر،
وحديث ابن عمر فيه أنه كان يسير من عرفة إلى مزدلفة، ولما جاء إلى المكان الذي مال إليه الرسول صلى الله عليه وسلم نزل وقضى حاجته وتوضأ تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان معروفا بالحرص على تتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإنه فعل هذا الفعل لأنه لأن هذا حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد عرفنا أن هذا ليس من المنافق وإنما هي حاجة عرضت وطرأت فنزل في هذا المكان فقضى حاجته فلا يعتبر من المنافق.
قوله في آخر الحديث لم يزل يلبي حتى وصل الجمرة.
وفي آخر الحديث أنه لم يزل يلبي حتى وصل الجمرة. المحرم بالحج يستمر في تلبيته حتى يصل إلى جمرة العقبة في ميناء يوم العيد. إذا جاء وبدأ برميها وشرع في رميها فإنه يقطع التلبية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم العيد.
قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما.
وهذه هذه الترجمة تتعلق بكذلك كيفية السير من انصراف من عرفة إلى مزدلفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بقوله وفعله. لأن الحديث الأول هو بيان بالفعل لأن أنس بن مالك بينما أسامة بن زيد وصف سير رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يسير العنق فإذا وجد خبزة نصة. وهنا بيان بالقول لأنه لما رأى وهو يسير من عرفة إلى مزدلفة سمع جلبة وزجرا للإبل وحركة وصوتا وضربا للإبل كان بيده صوت فأشار إليهم أيها الناس السكينة السكينة لأنه ليس البر بالإضاع الإضاع والإسراع ليس البر في الإسراع وإنما السكينة هي المأمور بها وهي المطلوبة المرغب بها. لهذا أرشد إليها على الصلاة والسلام كما أرشد الذي يأتي إلى الصلاة لأنه يأتي عليه السكينة والوقار لا يأتي مشرعا يجري نجل وجهة الصلاة وإنما يمشي عليه السكينة. لهذا هنا لما رأى من الحركة والجلبة والأقوات والضرب الإبل قال أيها الناس السكينة السكينة فإنه ليس البر بالإضاع ليس البر بالإضاع يعني بالإسراع وإنما المطلوب هو أن يمشوا على سكينة لأن الإسراع يترتب عليه المضرة. نعم إذا وجد فجوة ويسرع إسراعا خفيفا لا يترتب عليه المضرة كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن البخاري رحمه الله على عادته وطريقته التي سلكها في صحيحه أنه إذا كان في الحديث كلمة وهناك كلمة في القرآن تماثلها فإنه يأتي بلفظ القرآن فيفسره وبذلك يكون جمع بين أمرين بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. ولما كان في الحديث كلمة الإيضاع وفي القرآن لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم فأتى بكلمة أوضعوا خلالكم وفسرها فقال أوضعوا أسرعوا خلالكم بينكم وكلمة الخلال ليست في الحديث ولكنها لما جاءت متصلة بأوضاعه التي هي مماثلة لما جاء باللفظة التي جاء في الحديث فسرها أيضا تبعا. لما فسر أوضعوا فسر خلالكم, أوضعوا أسرعوا خلالكم يعني بينكم يقولكم الفتنة, وهذا على نهجه وطريقته التي فيها جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث, لأنه بذلك فسر كلمة الإضاع وفسر كلمة أوضعوا, ولم يأتي بلفظ الإضاع ويقول الإضاع هو كذا وكذا, وإنما أتى بلفظ الآية ففسره, وتفسيره إياه تفسير لكلمة الإضاعة التي جاءت في الحديث, ويكون بذلك رحمه الله جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. ثم لما فسر الخلال وأنه بينهم أتى بكلمة أخرى من القرآن فيها ذكر الخلال وأن المقصود به الوسط والبينية, وفجرنا خلالهما نهرا يعني بينهما, نهرا خلالهما يعني بينهما, فالخلال بمعنى التوسط بين الأشياء.
قال باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء, وقلت له الصلاة, فقال الصلاة أمامك, فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما.
لا, هذه الترجمة تتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة, وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما, فقد أتى بهذا الحديث الذي مر والذي فيه سيره عليه الصلاة والسلام ونزوله في الشهد قرب المزدلفة وقضاء حاجته وتوضئه وضوءا خفيفا ثم مواصلة السير, فلما وصل إلى المزدلفة نزل فصلى المغرب, كانت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره بعد صلاة المغرب ثم وقيمت العشاء فصلوها جمعا بينهما ولم يصلوا بينهما, لم يتمثل بين المغرب والعشاء اللذين جمع بينهما, وإنما حصل بينهما إناخة البعير إناخة الإبل حيث أناخ كل بعيره ثم رجعوا إلى الجاني في صلاة العشاء. وفيه بيان المبادرة إلى صلاة المغرب, لأنهم بادروا فيما وصلوا قبل أن ينيخوا الإبل, لما صلوا المغرب أناخ كل إنسان بعيره حتى يحصل الرفق للإبل حتى لا يصير عليها مضرة لو طال الأمد عليها وهي واقفة. وفي هذا دليل على أنه يجمع وأن السنة الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة إذا وصل إليها, سواء وصل إليها مبكرا أو متأخرا, لأنه إذا جاء نصف الليل وهو لم يصل إليها فإن عليه أن يصلي في الطريق لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها, ولكن ليس له أن ينزل ويصلي المغرب وحدها أو يصلي معها العشاء وهو في الطريق, بل السنة أن يؤخر ذلك حتى الوصول إلى المزدلفة ما لم يمضي نصف الليل, فإذا مضى نصف الليل وهو في الطريق فلا يؤخر الصلاة عن وقتها, وإنما يصليها في وقتها ولا لم يكن ذلك في المزدلفة, وإنما الذي لا ينبغي أن يحصل وكل إنسان ينزل والوقت موجود لا يزال قبل أن يصل إلى مزدلفة، فيصلي المغرب وحدها أو يصليها مجموعة مع العشاء. ولهذا لما نزل وقضى حاجته وتوضأ قال له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، ولم يصلي بعد أن توضأ عليه الصلاة والسلام وهو في أثناء الطريق. دل هذا على أن السنة أن تصلي المغرب والعشاء في المزدلفة. وكان وصوله من المزدلفة فيما مضى يكون متأخرا عن وقت المغرب لوجود المسافة وكون السير على الإبل، وفي هذا الوقت بعد أن وجد السيارات فمن الناس من يصل بعد دقائق، بعد نصف ساعة تقريبا أو قريبا من ذلك، والناس في وقت المغرب، فإذا وصل من كان كذلك فإنه يجمع بين المغرب والعشاء الوقت الذي يصل إليه فيه، سواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء، سواء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. وفيه دليل على أن العمل الخفيف لا يؤثر على الجمع ما دام أن الجمع منوي ومطلوب ومرغوب فيه، فلا يؤثر العمل الخفيف أثناءه، لأنهم قاموا وأناخوا إبلهم بعد أن فرغوا من صلاة المغرب وقبل أن يأتوا بصلاة العشاء، فدل على جواز مثل ذلك. ثم فيه أيضا أن كل صلاة من الصلاتين المجموعتين يقام يؤتى بالإقامة لها، لأنه أقام وصلى أقيمة صلاة وقت المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرة، ثم أقيمة صلاة وقت العشاء، وما جاء فيه ذكر الأذان، ولكنه جاء في أحاديث أخرى، حديث جابر الطويل بصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين. هنا فيه ذكر الإقامتين وليس فيه ذكر الأذان، ولكن ذكره جاء في بعض الأحاديث حيث أذن أذان واحد ثم أقيمت صلاة المغرب، ثم لما صليت وأناخ كل إنسان بعيرة أقيمت صلاة العشاء، ثم صليت فتكون الصلاة المجموعة أو الصلاتين المجموعتين يؤذن لهما أذانا واحدة ويقام لكل واحدة منهما إقامة. وفيه أنه لا يتنفل بين الصلوات المجموعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن يتنفل وأن يصلي الرواتب وهو في السفر، وإنما كان يواظب على ركعتي الفجر وعلى الوتر، هذا هو الذي كان يواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرواتب وسنن الرواتب فلم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: باب من جمع بينهما ولم يتطوع. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
هذه الترجمة تتعلق بالجمع وعدم التطوع، وقد أورد فيه يعني هذين الحديثين حديث ابن عمر الذي فيه أنه صلى المغرب والعشاء بجمع, وهو المقصود بجمع مزدلفة لأنه يطلق عليها جمع ويقال لها المزدلفة ويقال لها المشعر الحرام, هذه من أسمائها, فمن أسمائها جمع, صلى بجمع يعني بالمزدلفة المغرب والعشاء كل صلاة بإقامة, ولم يسبح يعني ولم يتنفل ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما, ولم يسبح يعني ولم يتنفل, لأن النافلة يقال لها سبحة, لهذا يقال سبحة الضحى يعني صلاة الضحى, فيسبح معناه يتنفل, فلم يسبح بينهما يعني يتنفل ولا على إثر واحدة منهما يعني اللي هي صلوات الرواتب التي هي مشروعة ومستحبة في حال الحضر عقب الصلوات, لأن السنة الرواتب هي 12 كما مر بنا في الحديث 12 ركعة, 4 قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجر, فهنا لم يصلي نافلة المغرب اللي هي ركعتين بعدها ولا نافلة العشاء التي هي ركعتين بعدها, لأن هديه عليه الصلاة والسلام إنما هو المداومة على ركعتي الفجر وعلى الوتر, وأما غيرها من الرواتب فلم يكن ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يفعل ذلك في الحضر في السفر, ولكنه كان يتنفل وهو على دابته كما سبق أن عرفنا ذلك حيثما توجهت وهو مسافر صلي وهو على الدابة أينما توجهت به, هكذا مر بنا الحديث في كتاب الصلاة, كان يصلي النوافل المطلقة وهو على الدابة, ولكن الذي لم يحصل منه في هذا الحديث هو النوافل الرواتب التي تكون عقب الصلوات
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخثني قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
الحديث هذا فيه إثبات الجمع وليس فيه تعرض للتطوع, وإنما هو إثبات الجمع, فهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من إثبات الجمع, والحديث الذي قبله فيه نفي التنفل بينهما وعلى إثر واحدة منهما, وأما هذا فيه إثبات الشيء الأول الذي هو الجمع بين الثلاثين, لأنه جاء من حديث أبي أيوب من حديث ابن عمر ومن حديث أسامة ومن حديث جابر في حجة حديث طويل في سياق حجته عليه الصلاة والسلام.
قال باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك, فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر قرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما, صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وهذه الترجمة تتعلق بالأذان والإقامة لكل صلاة. وقد أورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه جاء ولما وكل المزدلفة
ابن عمر وابن مسعود عبد الله هذا ابن مسعود وابن عمر الحافظ يقول ابن مسعود الحافظ يقول ابن مسعود الذي يروى عنه عبد الرحمن بن
مسعود ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وهو الذي إذا أطلق يراد به عبد الله بن مسعود وهو أحد العبادلة إلا أنه ليس من العبادلة الأربعة هو من المعبدين لله ومن العبادلة ولكن العبادلة الأربعة المشهورين ليس واحدا منهم لأنه زمنه متقدم على زمانه لأنه توفي في سنة 32 للهجرة. وأما العبادلة الأربعة الذين كانوا في سن متقارب وهم أبناء الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير هؤلاء صحابة أبناء صحابة وهم في سن متقارب ولهذا يقال العبادلة الأربعة. وعبد الله وإن كان من العبادلة إلا أن لا يقال عند إطلاقهم المقصود بهؤلاء المتقاربون في السن وهو متقدم عليهم في الزمان لما جاء المزدلفة أذن للصلاة بعد المغرب ثم توقيمة وصلى ثم بعد ذلك دعا بعشائر وتعشى ثم بعد ذلك أمر مؤذنا أذن للعشاء ثم أقيمت فصلاها. وفي هذا وفي هذه الترجمة فيه إثبات الأذانين والإقامتين لهاتين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء بجنب. ولكن ثبت في حديث جابر الذي وصف في حجه النبي عليه الصلاه والسلام انه صلاها باذان واحد واقامتين صلاهما باذان واحد واقامتين. يحتمل ان يكون ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لم يرد الجمع ولهذا مضى وقت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء حيث جاء بعشاء وصار يتعشى وبعد أن مضى وقت حصل أذان وإقامة لصلاة العشاء. فبالنسبة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو واضح في حديث جابر. وأما هذا الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فجاء من فعله وقال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفي بعضه شك ببعض الرواة. فالمعتمد هو ما جاء مصرحا به ومزجوما به ومضافا الى الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف افعاله عليه الصلاه والسلام من دخول الاذان الواحد والاقامتين وليس الأذانين والإقامتين.
أنه صلى بعد المغرب ركعتين صلى بعد المغرب
نعم ثم كون أيضا صلى بعد المغرب ركعتين هذا أيضا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما صرحت الأحاديث التي مضت من أنه لم يسبح بينهما ولا على إذن واحدة منه. هذا يبين أنه ليس كل ما جاء في هذا الحديث أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم.
بالنسبة لصلاة المغربي تؤخر، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد نظير ومثيل، بل الجمع هذا شأنه، الجمع بين الصلاتين في أي مكان. صلاة المغرب تؤخر إلى صلاة العشاء عند جمع التأخير، وصلاة العشاء تقدم إلى صلاة المغرب عند جمع التقديم. وعندنا في هذا اليوم الرسول فعل هذا وأخر الصلاة، مع أنه كان في منى يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع. في هنا جمع، وقد جمع قبل ذلك في اليوم السابق وهو يوم عرفة بين الظهر والعصر، حيث قدم الظهر، قدم العصر وصلاها مع الظهر في أول وقت الظهر، حيث هجر بها، يعني صلاها في أول وقتها كما تبين في الأحاديث التي مرت بنا بالأمس. أما بالنسبة لصلاة الفجر فإنه بكر بها عن الوقت المعتاد، وليس معنى ذلك أنه صلاها قبل الوقت، لأن الصلاة لا تؤدى قبل وقتها. والمقصود بالشيء الذي قوله قبل وقتها قبل الوقت المعتاد، لأنه لما كان مقيما وكان حاضرا فإنه يؤذن للصلاة ثم يتنفل في بيته عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيه المؤذن فيناديه، ثم يذهب إلى الصلاة، سيكون هناك وقت. وقد سبق أن مر بنا في كتاب القيام أنه لما تسحر بابن ثابت، أنه لما تسحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم كان بين الأذان والسحور، يعني بين الأذان اللي هو الإقامة وبين السحور الذي انتهى عند الأذان، قال قبل 50 آية. معناه أنه مضى على الأذان مقدار قراءة 50 آية ثم شرعت الصلاة. أما في هذا اليوم فإنه من حين ما دخل الوقت ومن حين ما وجد الأذان وجدت الصلاة، إذن هو تبكير عن المعتاد وليس تبكير عن الوقت، وأنه قبل طلوع الفجر صلاها، لأن الصلاة لا تصلى قبل وقتها. هذا هو المقصود بالقبلية، أو المقصود بالتعجيل الذي حصل، وأنه تعجيل لها في أول وقتها عن الشيء الذي كان اعتاده عليه السلام في غير ذلك اليوم.
قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر.
يعني أن هذا كان في هذه السفرة، صلاة الفجر بكر بها وصلاة المغرب أخرت مع العشاء، ولكن هذا التأخير ليس خاصا بمزدلفة، فإنه أيضا يحصل عندما يجمع المسافر بين الصلوات بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فإنها تؤخر عن وقتها، ويكون الوقتان وقتا واحدا في حال الجامع، يكون وقت الثانية وقتا للأخرى، وقت الثانية وقت للأخرى، وقت كل منهما وقت للأخرى، بحيث يمكن أن يجمع جمع تقديم ويمكن أن يجمع جمع تأخير.
قال: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم بعثة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. وقال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلي. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء أن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتا ما أرانا إلا قد غلتنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة سفة فأذن لها. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به.
وهذه الترجمة تتعلق بتقديم الضعفة من المزدلفة إلى منى في آخر الليل، وهو يدل على أن المبيت بالمزدلفة واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما كان هناك حاجة إلى ترخيص لهؤلاء، لأن الترخيص يدل على الوجوب بحق غيرهم، ولو لم يكن هناك وجوب لم يكن هناك حاجة إلى الترخيص، وكان من أراد أن يتقدم تقدم ومن أراد أن يتأخر تأخر. فلما حصل الترخيص من الرسول صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله وغيرهم أن ينزلوا بليل في آخر الليل عند مغيب القمر في تلك الليلة، دل هذا على وجود المبيت في مزدلفة وأنه لا يجوز الإقدام والانصراف وترك المبيت في مزدلفة، لأن مبيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومبيت من بات معه ثم استئذان بعض أهله وإذنه للضعفة يدلنا على هذا، فيه دليل على وجود المبيت في مزدلفة وعلى أنه يرخص لمن كان من الضعفة من النساء وغيرهم أن ينصرفوا في آخر الليل عند مغيب القمر إلى منى. وأما الأقوياء فإنهم يبقون في المزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ثم يدعون بها الله عز وجل حتى يسفروا جدا، وقبل طلوع الشمس يتجهون إلى منى كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه أذن بالضعف بالانصراف في آخر الليل، أما هو ومن معه فقد بقوا حتى صلوا الفجر ودعوا الله عز وجل وأكثروا من الدعاء، وقبل طلوع الشمس وبعد الإسفار الشديد انصرف عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى. إذن هذا يدلنا على هذه الأمور، وقد جاء في هذه الأحاديث أن ابن عباس رضي الله عنه ممن قدم من ضعفه وهو في تلك الحجة قد ناهز البلوغ وكذلك أيضا علينا بثودة أم المؤمنين رضي الله عنها وعائشة تروي هذا ثم تتمنى أن تكون استأذنت وأن تكون ذهبت كما ذهبت ثودة رضي الله تعالى عن الجميع.
رمي الجمرة قبل الفجر،
رمي جمرة العقبة جاء في بعض الأحاديث حصول الرمي من هؤلاء الذين قدموا، وهو يدل على الجواز، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم أن يرموا أو لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وهذا الحديث حسنه بعض العلماء وتكلم فيه بعضهم وحمله بعضهم على الاستحباب في حق من تقدم أنه يستحب له أن يرمي بعد طلوع الشمس، ولكنه إن تقدم فإنه لا بأس في ذلك. لهذا فإنه جاء عن بعض هؤلاء الذين قدموا أنهم رموا الجمرة قبل طلوع الشمس.
قال: باب من يصلي الفجر بجمر. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.
وهذا الحديث فيه بيان صلاة الفجر في المزدلفة وأن من فضلنا صلى، وهذا الحديث هو جزء أو بعض الحديث الذي تقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه أتى به هنا من هذا الطريق مقتصرا على ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين في هذا الوقت، حيث جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء وآخر المغرب عن وقتها، وصلى الفجر قبل ميقاتها، يعني ميقاتها المعتاد، ليس ميقاتها الذي هو قبل طلوع الفجر، وإنما الوقت الذي اعتاده، وهو أنه لم يمض وقت بعد دخول الوقت دون أن يصلي كما كان معتادا أو كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، وإنما من حين ما طلع الفجر أذن المؤذن ثم أقيمت الصلاة. طبعا وصليت الركعتان ركعة الفجر لأنه لم يكن يصرفها لا في حضر ولا في سفر عليه الصلاة والسلام، ولكن معنى هذا أنه في مبادرة إلى الصلاة وعدم تأخير لها بعض التأخير الذي كان معتادا، والذي سبق والذي أشرت للحديث الذي دل على مقدار ما بين الأذان والإقامة حين تسحر رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابي الذي تسحر معه لما سئل كم كان بين الأذان والسحور، يعني بين الإقامة وبين الفراغ من السحور الذي هو عند الأذان، قال قدرها فيها آية، يعني معنى هنا أن حصل مبادرة إليها في أول وقتها، وليس المقصود من ذلك أنه صلىها قبل الوقت وقبل طلوع الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وأن صلاة الفجر تكون من بعد طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا هو وقتها الذي تؤدى فيه، ولازم تقديمها على ذلك ولا تأخيرها عن ذلك الوقت.
قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. يوم النحر.
هذا الحديث يعني طريقة أخرى عن عبد الله بن مسعود فيها محل الشاهد وحصول صلاة الفجر في أول وقتها في المزدلفة، وأن هذا كان في أول وقت، ولهذا يقول قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، يعني معناه في أول وقت، ليس المقصود من ذلك أنها في احتمال أن يكون قبل الطلوع، وإنما هذا في بيان أنه في أول وقت، وهذا مثل ما تقدم الحديث الذي مر بنا في كتاب الصلاة في تخفيف ركعتي الفجر، حيث تقول أقول قرأ فيهما الفاتحة في الكتاب أم لا، ليس معنى ذلك في احتمال أنه ما قرأ فيهما الفاتحة في الكتاب، وإنما المقصود أنه خصص القراءة حتى قال القائل أقرأ أم لم يقرأ لشفة الصلاة وللسرعة فيها، فكذلك هنا يعني معناه أنه مبادرة إلى الوقت وأنه في أول الوقت وأنه لم يمض أي شيء من الوقت، فيه المبادرة في الصلاة في أول وقتها، لأنه بعد ذلك يكون الاتجاه الله عز وجل الاتجاه، فهو يشبه تعجيل صلاة الظهر والعصر في أول وقت الظهر ليتسع للناس وقت الوقوف وليتجهوا إلى الله عز وجل في الدعاء من حين الصلاة إلى غروب الشمس، كذلك هنا من حين يصلي الفجر يشتغل في الذكر والدعاء الذي أمر الله عز وجل به في كتاب العلي حيث قال إذا فصل من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام، لأن الذكر في عرف في مزدلفة حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والابتهال إلى الله والتوجه حصل بعد صلاة الفجر، إنه دعا وأكثر من الدعاء حتى أسفر جدا ثم انصرف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قوله فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا،
أما قوله فلا يقدم الناس جمعا حتى
يعتموا
حتى يعتموا يعني إلى معلوم أن العتمة هي العشاء، يعني تأتي وقت صلاة الظلام واشتداد الظلام وبعد مغيب الشفق، لكن ليس معنى ذلك أن من تيسر له أن يأتي إلى جمع المزدلفة قبل وقت العشاء يبقى خارج مزدلفة ينتظر وقت العشاء، بل يصل إليها متى وصل إليها، وإنما الصلاة هي التي كانوا أخروها عن وقتها لأن الوصول ما يتأتى إلا عند الحسنة، لأن من ذهب من مزدلفة من عرفة بعد غروب الشمس وهو على الإبل يمشي، ولا فيهم إلا فيهم مع الزحام ومع كثرة الناس، فهذا يأتي في وقت العشاء، هذا يأتي إلى مزدلفة في وقت العشاء. أما في هذا الزمان فالإنسان سواء وصل لها في وقت المغرب أو وصل لها في وقت العشاء يخليها في أي صلاة في كل ما يصل، سواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء، لأن السبيل تيسر ووجدت الوسائل التي يكون معها الوصول مبكرا. فإذا وصل الناس أول عمل يعملونها الصلاة، سواء وصلوا في وقت المغرب أو وصلوا في وقت العشاء، لأن أول عمل بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل هو الصلاة، فأول عمل يبدأ به الصلاة سواء كان ذلك في وقت المغرب أو في وقت العشاء.
قال: ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أغاب الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، فلم يزل يلبي.